أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم
على محمد وآل محمد، واللعن دائما على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن الماكنة رحمة الله عليه أفتى بحرمة العزل عن الحرة بغير شرط، وقلنا بأن المراد من العازل هو أنه أن يطأ المرأة ويدخل في فرجها، فإذا أحس بتحرك المني أخرج عضوه وأخرج خارج الفرج. والماكن ذهب إلى حرمة العزل عن الحرة بغير شرط، وأما الشارح رحمة الله عليه فقال بأن الأشهر هو ماذا؟ هو الكراهة، الجواز على كراهة، للروايات المصرحة بماذا؟ بجواز العزل حتى لو لم ترضى. وبمقتضى هذه الروايات نحمل النهي الوارد عن العزل على الكراهة. ووصل بنا الكلام إلى قوله وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النطفة لها. يعني إذا قلنا بحرمة العازل والرجل عصى وعزل فإنه تثبت للمرأة ماذا؟ نطفة الدية، وهي 10 دنانير، فيجب دية النطفة لها أي للمرأة خاصة، وهي ماذا؟ وهي 10 دنانير. 10 دنانير يا أخوان، الوزن في ثبوت دية النطفة للمرأة إذا قلنا العزل وعزل الرجل، استدل القائلون بثبوت دية النطفة للمرأة بماذا؟ بما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه، يفزع عن عرسه أو يفزع عن عرسه، فيعزل عنها الماء، يعني عن عرسه الماء، ولم يرد ذلك، وما ما قصد العزل، ولكن لأنه أفزع عنها عزل. أفزع، واحد نهزه، واحد بغته، أفزع عن عرسه فعزل. قضى ولم يرد ذلك. بماذا قضى علي عليه السلام؟ قضى نصف 5%، 5% 20، نصف 5% يعني 10 دنانير، 10 دنانير. هذه رواية. وفي رواية أخرى عن كتاب طريق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال وأفتى عليه السلام في مني رجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف 500 10 دنانير. فإذا هاتان الروايتان خشوج بالاستدلال في بهما، الذين استدلوا بهاتين الروايتين على وجوب دية النطفة على الرجل إذا عزل عن المرأة قالوا يستفاد من هاتين الروايتين أن دية النطفة كم هي؟ 10 دنانير. 10 دنانير. وبما أن دية النطفة 10 دنانير فيحكم بثبوت هذه الدية في كل مورد ماذا؟ يحرم إتلاف فيه النطفة مهما كان سبب الإتلاف، سواء كان سبب الإتلاف أن الرجل أفزع عن عرسه، أو سبب الإتلاف أنه هو أراد ذلك فأفرغ خارج المني. بالنهاية إذا أتلفت النطفة فديتها 10 دنانير. صحيح مورد الرواية الرجل الذي أفزع عن عرسه، أفزع عن عرسه ولم يرد العزل، ولكن الرواية حكمت بالدية 10 دنانير في صورة ماذا؟ عزل من دون إرادة ولأنه أفزع. فثبوت الدية فيما لو عزل مريدا ومن دون إفزاع يكون بطريق أولى. هكذا استدل، لأنه هون الإمام حكم 10 دنانير دية النطفة، الرجل يعطيها للمرأة. إذا هذا الرجل أفزع عن عرسه ولم يرد العزل، ولكن رغم ذلك تحقق العزل، فثبتت دية النطفة للمرأة 10 دنانير إذا كان عامدا للعزل بطريق أولى. طبعا ولكن لا يخفى عليكم أن الرواية أجنبية عن ثبوت الدية على الرجل للمرأة، لأن الرواية صحيح أثبتت الدية 10 دنانير، ولكن أثبتتها على من؟ على الرجل أم على المفزع؟ أثبتتها على المفزع للرجل، مو على الرجل للمرأة. الرواية ظاهرها أن علي عليه السلام قضى على المفزع بأن يعطي للرجل 10 دنانير دية النطفة. ليش؟ وهذا هو المناسب للروايات اللي تقدمت معنا بالدرس السابق يا أخوان. بالدرس السابق عندما يسأل الإمام عن عن العزل ماذا أجاب؟ قال هي للرجل، النطفة للرجل، يضعها حيث يشاء. يريد أن يضعها في الفرج يضعها في الفرج، يريد أن يضعها خارج الفرج يضعها خارج الفرج حتى لو لم ترضى المرأة. فإذا بما أن النطفة للرجل يضعها حيث يشاء، والرجل أراد الإفراغ في الفرج إلا أن هذا المفزع أفزعه فأفرغ خارج الفرج وتلفت النطفة، فعلى المفزع للرجل دية النطفة، لا أنه على الرجل للمرأة دية النطفة. لو أن الرواية أثبتت على الرجل للمرأة دية النطفة لتعدينا ماذا؟ بالأولوية إلى ما لو عزل عامدا عاصيا. ولكن الرواية لم تثبت على الرجل للمرأة، أثبتت على المفزع للرجل.
أثبت أن الدية على المفزع للرجل استفدناها مش من
الرواية، بل ظاهر الرواية. بس أن عليا قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف 510 دنانير. يعني المتفاهم العرفي من الرواية أن هذا القضاء كان على المفزع، مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك. لا أقل بملاحظة الروايات اللي تقدمت معنا بالأمس، وأن النطفة للرجل يضعها حيث يشاء، لا نفهم من هذه الرواية إلا ماذا؟ إلا أن 10 دنانير دية للرجل على المفزع، لا دية للمرأة من الرجل. واضح؟
كان الفكر الرواية لكن الظاهر فكر المعنين الرواية
لكانت مجملة. لا طيب. فما فينا نتعدي إذا مجملة، ما فينا نتعدى بقى ونقول، لأنه أنت التعدي يثبت. لو قلنا الرجل تثبت عليه دية النطفة للمرأة إذا عزل ولو بلا اختيار، فمنقول إذا عزل عمدا ومع اختيار بطريقة أولى. بس إذا كان هذا المعنى غير ظاهر من الرواية والرواية مجملة، لا يبقى مجال للتعدي. نحن بيكفينا إجمال الرواية، ولكن الحق والإنصاف أنها لا إجمال فيها، لا أقل بملاحظة ما دل على أن النطفة للرجل يضعها حيث يشاء. واضح أنه بصير هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ أنه المفزع عليه دية النطفة للرجل، أراد أن يفرغ في الفرج أفزعه فأفرغ خارج الفرج، تعد فضلت فعل دية النطفة، أتلفت نطفتي. واضح؟
قضى يعني تحاكم، في تحاكم قضاء، كما هذا
بل لا، هو قضى بالمعنى الأعم. إيه يعني أعم من أنهما تحاكما عنده فحكم حكما قضائيا، أو قضى في ذلك يعني أفتى كبرويا بأنه إذا أفزع رجل عن عرسه. فعلى كل حال استدلالنا ما بيتوقف على كون ماذا؟ على كون قضى هنا بمعنى القضاء، بمعنى القضاء بالمعنى الأخص، يعني صار تحاكم ومنازعة. سواء حكم أو أفتى بالنهاية، هذا يكفي في أن ماذا؟ في أن نقول بأن الرواية ظاهرة بأن الدية على المفزع للرجل، وبالتالي إثبات الدية للمرأة إذا عزل الرجل عامدا، وقلنا بحرمة العزل لا دليل عليه، لا دليل عليه. بل طيب، قال ولو كرهناه، ولو كرهناه شو يعني ولو كرهناه؟ ولو كرهنا العزل، يعني ولو قلنا بكراهة العزل، لأنه مر معنى الخلاف أنه محرم أو ما. ولو كرهناه فهي على الاستحباب، فهي على الاستحباب، يعني ثبوت الدية للمرأة على الرجل، أو يستحب للرجل أن يعطي الدية للمرأة. ليش لو كرهناها على هي على الاستحباب؟ يعني الشارح بيني على دلالة هاتين الروايتين على ثبوت الدية للمرأة على الرجل، ولكن إذا قلنا بحرمة العزل فمنلتزم بوجوب الدية كما هو الظاهر. أما إذا قلنا بكراهة العزل فعند ذلك تحمل هاتان الروايتان على الاستحباب، لأنه لا معنى لماذا وجوب دفع الدية على عمل غير محرم وإنما هو مكروه. فلذلك قال ولو كرهناه، يعني إذا قلنا بكراهة العزل نحمل هاتين الروايتين على ماذا؟ على استحباب دفع الرجل للمرأة الدية، لا على وجوب دفع الدية لها. ولكن أنتم قد عرفتم أن الروايتان ماذا؟ أجنبيتان عن هذا المطلب، ومدلولهما أن على المفزع أن يدفع للرجل الدية، ولا دلالة لهما على ماذا؟ على دفع الرجل الدية للمرأة، حتى نتكلم أنه نحمل هذا على الوجوب إذا قلنا بحرمة العزل، وعلى الاستحباب إذا قلنا بكراهة العزل. توضح المطلب عندكم يا أخوة؟ طيب، قال واحترز بالحرة. مين اللي احترز بالحرة؟ الماتن. لأن شو قال الماتن؟ قال ولا يجوز العزل عن الحرة، واحترز بالحرة عن الأمة، فلا يحرم العزل عنها إجماعا، فضلا عن أن جواز العزل عن الأمة إجماعي. النصوص اللي تقدمت معنا بالأمس صريحة في ماذا؟ في جواز العزل عن المرأة، اللي من جملتها كان صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك. فإذا أما الأمة فلا بأس، وهذا نص صريح في ماذا؟ في جواز العزل عن الأمة. قال يحرم وإن كانت زوجة. شو يعني وإن كانت زوجة؟ لأنه تعرف أنت الأمة مرة يطأها سيدها بملك اليمين، مش زوجي وإنما موطوءة بملك اليمين، ومرة لا يأذن لها سيدها في ماذا؟ في التزويج، فتتزوج وتوطأ بماذا؟ بالعقد، بالتزويج. ها الماتن الشارح عم بنبه أنه الأمة يجوز العزل عنها سواء كانت موطوءة بملك اليمين من قبل سيدها، أو كانت موطوءة بعقد الزواج من قبل زوجها. يعني إذا فرضنا إنسان تزوج أمة بإذن سيدها له أن يعزل عنها حتى لو كانت زوجة. خب ما الدليل على أن الأمة يجوز العزل عنها حتى لو كانت زوجة؟ إطلاق النص، إطلاق النص مو الإجماع، لأن الإجماع كما تقدم معنا مرارا وتكرارا دليل لبي، إذا شككنا نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الأمة التي ليست بزوجة. الإجماع ليس دليلا لفظيا ولا لفظ له ولا لسان له حتى يتمسك بإطلاقه، بل هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، إلا اللهم أن يكون للإجماع معقد فيتمسك بإطلاق معقد الإجماع، وتفصيل الكلام موكل إلى محله من علم الأصول. ولكن نحن لا يهمنا أن الإجماع دليل لبي ويقتصر فيه على المتيقن، لأنه عندنا فضلا عن الإجماع ماذا؟ إطلاق النص. أما الأمة فلا بأس بالعزل عنها. الأمة ماذا؟ اسم جنس محلى بأل مطلق، سواء كانت الأمة مزوجة وعزل عنها زوجها، أو لم تكن مزوجة وكان الذي يعزل عنها سيدها الذي يطأها بملك اليمين. لذلك قال وإن كانت زوجة. قال ويشترط في الحرة الدوام. مو نحن حرمنا العزل عن الحرة، لا، أقل الماتن قال بحرمة العزل عن الحرة، الحرة يحرم العزل عنها حتى لو كانت متزوجة بعقد منقطع، أم أن حرمة العزل تختص بالحرة التي تكون متزوجة بالعقد الدائم؟ قال ويشترط في الحرة الدوام، وإلا عبارة الماتن يا إخوان مطلقة عن الحرة أطلق، مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق بين الدائم والمنقطعة. ولكن الشارح نبه قال ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم يعني للعزل في المتعة. ليش لا تحريم في المتعة يا أخوان؟ النص بيقول مولانا النص مطلق، أما الأمة فلا بأس، تمسكنا بإطلاق الأمة سواء كانت زوجة أو لم تكن زوجة، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إذا بنينا على دلالة أكره ذلك على التحريم، الحرة مطلقة سواء كانت منكوحة بالمنقطع أو بالدائم. لو تركنا والنصوص فالنصوص الدالة على حرمة العزل لو سلمنا دلالتها على حرمة العزل ماذا؟ مطلقة. طيب ليش نستثني الحرة؟ للإجماع. ليش نستثني المتعة؟ للإجماع، وإلا فالنصوص يا أخوان مطلقة. ولعل المافن ترك التقييد بالدائمة اتكالا على ماذا؟ على الإجماع على جواز العزل في المنقطعة، وإن كان يرد عليه أنه كذلك الإجماع قائم على جواز العزل في الأمة مع أنه قيد بالحرة احترازا عن الأمة، فكان ينبغي أن يقيد بالدائمة احترازا عن المنقطعة. نعم.
صراف بعض الأخبار.
لا، ما في وجه للإنصراف. ما في وجه للإنصراف. نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، حرة مطلقة سواء كان متزوجة بالدائمة أو بالمنقطع، مطلق النصوص مطلقة، ما في وجه للإنصراف. وإذا كان في إنصراف فهذا إنصراف بدوي لا يعول عليه كما يأتي في علم الأصول. واضح؟
من نقل الإجماع؟
بليه؟
من نقل الإجماع؟
بعد ما أدري إذا السيد المحشي ذكر نقل الإجماع، بلي أفهم للإجماع المدعى من جامع المقاصد وغيره. على كل حال هي مسألة تحتاج إلى تتبع، تشوف من الذي نقل الإجماع، وهذا بس مجرد إجماع منقول أو أنه يمكن تحصيل الإجماع على المسألة أيضا، هذه تحتاج إلى تتبع. قال وعدم الإذن. شو يعني وعدم الإذن؟ عشو معطوف؟ لا، معطوف على الحرة وعلى الدوام عفوا. ويشترط في الحرة الدوام وعدم الإذن، يعني ويشترط في الحرة عدم الإذن، يعني يشترط حتى يكون العزل محرما في الحرة عدم إذنها عدم رضاها، أما لو أذنت ورضيت فلا يحرم. شو دليلنا أنها لو أذنت ورضيت لا يحرم؟ شو دليلنا يا أخوان؟ تتذكر من ضمن الروايات اللي مرت معنا
إلا بإذن
لا بأس إلا رضي
46،
بل من ضمن الروايات اللي مرت معنا قال عليه السلام إلا أن ترضى، فكره العزل إلا أن ترضى. طب أنا بدي أسألكم سؤال، لو فرضنا ما عندنا في الروايات إلا أن ترضى، لأنه إلا أن ترضى فبصير بالمفهوم بدل على أنها إذا رضيت جاز العزل. لو فرضنا ما عندنا إلا أن ترضى، عندنا نهي مطلق عن النهي المطلق عن العزل عن الحرة
من حقوقها عشان نزلت،
حتى لو ما عندنا إلا أن ترضى، ظاهر الروايات المحرمة لو قلنا بدلالتها على التحريم ظاهرها أن العزل عن الحرة يحرم لأن الإنزال في الفرج من حقوقها، فإذا كان من حقوقها فيكون كسائر الحقوق التي تسقط بالإسقاط والرضا. لاحظتوا؟ وسيأتي معنا نظير هالمسألة وين؟ بحرمة ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر إلا أن ترضى. طب ما عندنا استثناء أنه إذا رضيت لا بأس، ما بحاجة للاستثناء، لأن الروايات ظاهرة في أن تركها أكثر من 4 أشهر يحرم لأن من حقوقها أن توطأ كل 4 أشهر مرة، فيكون هذا كسائر الحقوق التي تسقط بماذا؟ بالإسقاط. لذلك مش بحاجة لهذا الاستثناء، إذا الاستثناء مؤيد مؤكد للمطلب، وإلا حتى لو لم يكن هناك استثناء الروايات وإن كانت مطلقة إلا أنها ظاهرة في كون الإنزال في الفرج من حقوقها، ولذلك حرم العزل فيسقط كسائر الحقوق فيما لو أسقطته. واضح الكلام؟ قال وعدم الإذن، فلو أذنت انتفى. شو اللي انتفى؟ التحريم، تحريم العزل. أيضا شو يعني أيضا؟ يعني كما أنه ينتفي تحريم العزل في المتمتع بها، كذلك ينتفي في الحرة المنكوحة دواما إذا أذنت. واضح يا أخوان؟ طيب الآن مسألة لطيفة. طيب لو فرضنا نحن رجحنا ماذا؟ رجحنا كراهة العزل للنصوص المصرحة بجوازه ولو من دون رضاها، بس لو فرضنا أنه نحن كنا قائلين بماذا؟ بحرمة العزل. يحرم على الرجل أن يعزل عن الزوجة الحرة، يحرم على الرجل أن يعزل عن الحرة المنكوحة دواما من دون رضاها. طب يجي سؤال، هل يحرم على المرأة أن تعزل؟
من دون رضا
يعني يطأها، فإذا وصل إلى حد الإنزال سحبت فرجها وأدت إلى أن يفرغ خارج الفرج، هل يحرم عليها؟ وإذا قلنا بكراهة العزل للرجل نقول بالكراهة، كراهة أن تعزل المرأة. ماذا قال الشارح؟ قال وكذا يكره لها العزل بدون إذنه. ها، فإذا ظاهر الشارح أنه إذا قلنا بحرمة العزل على الرجل نقول ماذا؟ بحرمة العزل على المرأة. وإذا قلنا بكراهة العزل للرجل نقول بكراهة العزل للمرأة. قال وكذا يكره لها العزل بدون إذنه. وهل يحرم لو قلنا به أي بالحرمة فيه أي في الرجل؟ ها، فإذا الشارح ماذا يقول؟ الكراهة كراهة عزل المرأة مسلمة، بس هل نقول بالحرمة في المرأة إذا قلنا بالرجل في الحرمة أم لا؟ واضح؟ ماذا قال الشارح؟ قال مقتضى الدليل الأول ذلك. شو يعني ذلك؟ يعني حرمة عزل المرأة. شو الدليل الأول؟ شو كان الدليل الأول يا أخوان؟ أن العزل، حرمنا العزل على الرجل لأنه منافي لحكمة التزويج. ما هي حكمة التزويج؟ الاستيلام. إذا كانت علة التحريم في الرجل هي منافاة العزل لحكمة التزويج وهي الاستيلام، فهي الحكمة تعمم الحكم لمن؟ للمرأة، لأنه عزل المرأة أيضا منافي الاستيلام اللي هو الحكمة من التزويج. بس نحن إذا بتتذكروا بالدرس السابق قلنا هذا لا يصلح لإثبات حكم شرعي. الاستيلاد مش علة للأمر بالتزويج، حكمة من الحكم، وبالتالي بل علة ناقصة وليس علة تامة، يعني حكمة من الحكم، وبالتالي هذا لا يصلح لإثبات الحكم بحرمة العزل. نعم يمكن أن تبرر الحرمة بعد ثبوتها بالدليل بمثل هذه التبريرات، ولكن لا تصلح هذه التبريرات لإثبات الحكم. قال مقتضى الدليل الأول ذلك، إذا بدنا نقول أن الدليل هو المنافاة حكمة النكاح منقول يحرم على المرأة المحصنة. قال والأخبار خالية عنها. شو الأخبار خالية عنها؟ يعني الأخبار متعرضة لماذا؟ متعرضة لعزل الرجل عن المرأة، أما عزلها عنه ما متعرضة الأخبار. لذلك إذا قلنا الاستيلاد حكمي مو علي والدليل هو الأخبار، الدليل مختص بماذا؟ فيحرم على الرجل العزل ولا يحرم على المرأة العزل. نعم يكره لها ذلك، مع أنه لا ينبغي الارتياب بحرمة عزل المرأة سواء أقلنا بحرمة العزل على الرجل أو كراهته. لماذا يا أخوان؟ لأن عزل المرأة ينافي ماذا؟ ينافي حق الرجل في أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطرا. المرأة يجب عليها تمكين الرجل من نفسها حتى يقضي وطرا. فلو أراد الرجل الإنزال في الفرج وعزلت المرأة فإن هذا يكون منها منافيا. لماذا؟ للتمكين الواجب عليها، واللي هو من أعظم وأهم الواجبات على المرأة. يجب كما ورد في بعض الروايات يجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها حتى لو كانت على قطب جمل، سنام الجمل، في إنسان بيستقر بالأعدي على سنام الجمال؟ لو كانت على سنام جمال وأراد منها ذلك وجب عليها أن تمكنه. فهذا ينافي التمكين الواجب، وقد يعد ماذا؟ نشوزا من قبلها. لذلك لا ينبغي الارتياب في ماذا؟ في حرمته عليها، حتى لو قلنا بالكراهة في الرجل، حتى لو قلنا بالكراهة في الرجل. قال ومثله القول في دية النطفة، يعني ومثل القول بالعزل بالنسبة للمرأة القول في دية النطفة بالنسبة للمرأة.
يعني يجب الدية عليها،
يعني إذا قلنا أنه يحرم عليها العزل توجب عليها الدية، وإذا قلنا يكره لها العزل يستحب لها دفع الدية للرجل. بس نحن قلنا حتى لو قلنا بحرمة العزل على الرجل لا دية عليه، وإنما الدية تجب على من؟ على مفزع الرجل، ها؟ على مفزع الرجل إذا أفزعه فأنزل في الخارج وهو يريد أن ينزل في الفرج. كمان بدي أوفق في هذا يا إخوان، قلنا يحرم على المرأة العزل مش هيك؟ طيب إذا قلنا بحرمة العزل عليها، نحن أنكرنا وجوب الدية على الرجل إذا عزل حتى لو قلنا بالحرمة عليه، كيف بدنا نثبت الدية على المرأة إذا عزلت؟ خلنا نرجع للرواية يا إخوان. قضى أفتى، لحظة جوابا على سؤالك شيخنا، أنت قضى بالرواية الأولى بمعنى القضاء الاصطلاحي فض النزاع والخصومة، لحظة الثانية شو قالت؟ أفتى. هذه كانت قرينة مؤيدة أنه كان المقصود بالقضاء ماذا؟ القضاء بالمعنى اللغوي، يعني حكم أفتى. على كل حال، لأنه متى تستعمل القضاء لغة بمعنى الحكم بالشيء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قال لاحظوا الرواية، قضى علي عليه السلام في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك. قضى بنصف 510 دينار.
قد يكون نور زاني
ولا السيد المحشي، أنا تعجب السيد المحشي سؤال، قال الصحيح ناظر إلى الأجنبي الذي أوجب الإفراغ خارج الفرج، فبالتالي بالنسبة لدية المرأة عم نحكي. نعم
تقوم هي المرضعة،
ها لاحظ مو بالصفحة 147 مرة، بالصفحة 148 الحاشية رقم 8. قال الجنابة الجناية في خبر الدية المتقدم من الأجنبي وحمل الأم عليه قياس
لا نقول به،
لا نقول به يا أخوان. وين في أجنبي؟ وين في أجنبي بالرواية المتقدمة؟ أرجو منكم أن تقرؤوها، أن عليا قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء. يفزع عن عرسه
مطلق،
مطلق
بس يفزع عن عرسه
أنه المفزع غير عرسه، غيره وغير عرسه يعني الرواية بإطلاقها شاملة. نعم لا يمكن أن يكون هو المفزع لنفسه، لأنه ما يمكن أن يفزع الإنسان نفسه، أما الرواية فهي مطلقة يفزع عن عرسه. أعم من أن يكون المفزع هو العروس نفسها أو أجنبي، وانصرافها إلى غير العروس انصراف بدوي. شيخ هلأ رجل عم يوطأ زوجته، فعندما وصل إلى حد الإنزال أفزعته فأنزل خارج فرجها، ألا يقال أفزع عن عرسه؟ أفزع عن عرسه. فهذا الانصراف إلى غير العروس انصراف بدوي لا يعبأ به، هذا أولا
لا
يعبأ به كما يأتي في علم الأصول أن الانصرافات البدوية لا يعبأ بها. والفرق بين الانصراف البدوي والانصراف المستحكم يأتي في علم الأصول إن شاء الله. طيب النقطة الثانية تجي بتجي، طيب لا أخي لا بأس، الرواية مطلقة تشمل ما لو كانت الزوجة مفزعة، بس نحن كلامنا فيما لو عزلت مو فيما لو أفزعته فماذا فعزل. وهذه نقطة أيضا أشار إليها السيد المحشي. أقول يا أخوان أرجو منكم الانتباه، مناسبة الحكم والموضوع تعمم وتخصص. أحيانا تذكر بعض العناوين في لسان الدليل ولكن العرف لا يرى لها خصوصية ويلغيها، العرف يلغيها، وإن كان الأصل في كل عنوان مأخوذ في لسان الدليل ما هو الخصوصية، ولكن أحيانا العرف يفهم عدم الخصوصية. تأملوا الرواية: أفتى في مني رجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك. هل العرف يفهم أن هناك موضوعية للإفزاع، ولا العرف يفهم أن تمام الموضوع أن تفعل ما يسبب إفراغ الرجل خارج الفرج وهو لا يريد ذلك، سواء كان ما يؤدي إلى إفراغه خارج الفرج وهو لا يريد ذلك الإفزاع أو أي سبب آخر؟ العرف قطعا لا يفهم موضوعي للإفزاع، ويرى أن ذكر الإفزاع من باب أنه أحد الأسباب المؤدية إلى أن يفرغ الرجل خارج الفرج وهو لا يريد ذلك. فإذا كان العرف يرى عدم الموضوعية للإفزاع، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لو عزلت المرأة فهي تكون قد تسببت في ماذا؟ في أن يفرغ الرجل خارج فرجها وهو لا يريد ذلك، فتثبت عليها دية النطفة للرجل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى هاتين الروايتين، ولو لم تكن مفزعة لها، لأن العرف لا يرى خصوصية للإفزاع في المقام، لا يرى خصوصية للإفزاع في المقام. يعني بدي أسألكم سؤال: إذا هذا الأجنبي ما أفزع الرجل، بل وهو يقع عرسه عندما أراد الإنزال قام الأجنبي بسحبه عنها فأفرغ خارج الفرج، بمقتضى الرواية تثبت الدية أو لا تثبت؟ تثبت. لأنه وجدانا لا نفهم كأبناء عرف أنه في خصوصية للإفزاع، نفهم أن موضوع ثبوت الدية التسبيب بإنزال الرجل خارج الفرج مع إرادته الإنزال في الفرج، فلو تسببت المرأة بذلك من خلال عزلها تثبت عليها الدية.
بقاء احتمال الخصوصية لا يمنع
من نحن قلنا إذا بقينا في شككنا العرف يلغي هذه الخصوصية أو لا يلغيها، إذا شككنا العرف يلغي الخصوصية أو لا يلغيها، الأصل ما هو؟ الخصوصية. ولكن إذا فهمنا، إذا رأينا أن المتفاهم العرفي إلغاء الخصوصية، فما بقى عندنا شك حتى نقول الأصل هو البناء على الخصوصية. فإن صارت النتيجة أنه يحرم على المرأة العازل لأنها ماذا؟ لأن هذا ينافي وجوب التمكين عليها، وإذا عزلت فقد يقال بأن الروايتين تثبتان عليها ماذا؟ دية النطفة، وإن لم تكن مفزعة لكونها ماذا؟ متسببة بإنزال الرجل خارج الفرج مع إرادته الإنزال في الفرج.
بس أكون لشون قال بالمرأة خاصة لما أجد الرجل قال نطفة له، يعني هناك خصص للمرأة وهم ما خصص للمرأة.
عفوا. فيجب دية وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النطفة لها، أي للمرأة
خاصة.
خاصة.
خاصة منها دون الرجل.
خب هو الدية تجب على الرجل، لا معنى لأن يجب عليه من ماله شيء. ها؟ للمرأة خاصة 10 دنانير.
هون قال له.
خب له هي من كلام الشارح، لها من كلام الماتن، عقب الشارح قائلا للمرأة خاصة. ما بالتأمل فيها وجه قوله للمرأة خاصة، يعني يتوهم لها، يتوهم شيء آخر غير المرأة، يعني
للمرأة خاصة، يعني لا يثبت في الرجل
فيما
لو هي منعته من الإنزال.
لا، هو رجع تعرض، قال ومثله القول في دية النطفة، يعني إذا قلنا بوجوب الدية على الرجل للمرأة إذا عزل نقول بوجوب الدية على المرأة للرجل إذا عزلت، وإذا قلنا باستحبابها على الرجل للمرأة نقول باستحبابها على المرأة للرجل.
سيد المخشي معلق أنه خاصة لورود المرأة خاصة لورود الرواية فيها خاصة ولا تلد في الرجل.
لا الرواية قلنا فهموها أنه يجب على الرجل للمرأة الدية، وقلنا نحن الرواية أجنبية تجب على المفزع للرجل. على كل حال تأملوا بقوله للمرأة خاصة، قال ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. يا أخوان هذا الحكم فضلا عن كونه إجماعيا دلت عليه النصوص الصحيحة والصريحة. من جملة النصوص خبر صفوان ابن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يعني هو يمسك عنها لا بقصد الإضرار بها، بل لماذا يمسك عنها؟ يكون لهم مصيبة، عندهم مصيبة فيمسك عن زوجته، يكون في ذلك آثمان. فماذا قال عليه السلام؟ قال إذا تركها 4 أشهر كان آثما، كفوا العبارة، بعد ذلك، مو إذا تركها 4 أشهر كان آثما، كان آثما بعد ذلك بعد الأربعة، يعني لذلك يجوز تركها 4، فإن زاد على 4 آثم. أما لو وطأها على رأس 4 يأثم؟ لا يأثم. واضح؟ لو وطأها على رأس 4 لا يأثم، أما إن زاد على 4 أثيم. لذلك قال الماتن لا يجوز ترك الوطء الزوجة، ما قال لا يجوز ترك وطء الزوجة 4 أشهر، قال لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. واضح الكلام يا أخو؟ الآن مسألة لطيفة شوي، باب النكاح من الأبواب. قال والمعتبر في الوجوب وجوب الوطء مسمى، شو يعني مسمى؟ مسمى الوطء، شو هو مسمى الوطء يا أخوان؟ إدخال الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة، على الخلاف بأنه يعتبر في مقطوع الحشفة مقدار الحشفة ولا لا، يكفي مطلق الإدخال ولو أدخل مقدارا من العضو أقل من مقدار الحشفة. المهم يكفي، يعني هذا الرجل يكفي في أن حتى يتخلص من الإثم يكفي ماذا؟ مسمى الوطء، إدخال الحشفة أو مقدارها، هذا يكفي في تخلصه من الإثم يا أخوة. قال والمعتبر في الوجوب مسمى وهو الموجب للغسل، وهو أي مسمى الوطء ما يوجب الغسل. شو ما يوجب؟ ما هو الذي يوجب الغسل؟ غيبوبة الحشفة هي الموجب للغسل، أو مقدارها من مقطوع الحشفة. يا أخوان هاي المسألة من المسائل اللي اليوم الحداثويين ودعاة الحداثة يشمعون بها علينا وعلى الفقه التقليدي، وإنه يعني أنتوا والله إنه كل 4 أشهر ويجبوا شو مسمى الوضع، يدخل الحشفة ويسحبها بإلا في أمان الله، روح دق راسك بالحيطان مثلا، معنى الكلام. فأقول يا أخوة أحيانا الحداثويون أحيانا يطرحون فكرة حقة يعني توافقهم في النتيجات، ولكن الطريق الذي يسلكونه إليها يكون طريقا فاسدا. يعني هم بينطلقوا في مطالبتهم بماذا؟ في مطالبتهم بأزيد من مسمى الوطء وبالجماع المتعارف كل 4 أشهر، بينطلقوا من منطلق إرضاء الغربيين الذين يشنعون علينا بأمثال هذه الفتاوى، ويستحيل أن يكون إرضاء الناس منطلقا للفقيه في إفتائه بفتوى معينة. الفقيه يتبع الدليل، بيرضى الناس، بيسخط الناس، إذا كان الفقيه يريد رضا الناس فليعلم أن الله لم يرضي الناس. فالفقيه بده يرضي الناس بالرواية. موسى صعد إلى قمة جبل ناجى ربه، قال يا رب أرض الناس عني، قال يا موسى هذا لم أجعله لنفسي، إذا أنا مش محصله أنت بتحصل، الناس عني مش راضيني، الناس واقعة على الله مش راضيني، الفقير مش راضي بفقره والمريض مش راضي بمرضه. مولانا رضا الناس مش هو منطلق الفقير في فتوى، الفقير يفتي بما قام عليه الدليل، رضي الناس ولا سخط الناس. الطريق هذا فاسد، وإن قد نوافق على أنه لا يكتفى بصدق المسمى، بس لا من طريق أنه إذا بتقوم علينا منظمة حقوق المرأة والمطالبة بحقوق المرأة ويسخط علينا الغارب اللي نحن نهتم بإرضائه، لا مش هذا مطلقنا يا أخي. أولا الرواية لم يرد فيها ذكر الوطء، الرواية صفوان بن يحيى تكون عنده المرأة الشابة يمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ورد ذكر الوطأ أو الجماع يمسك عنها لا يقربها. الإمام قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك آثما. يا أخوان مناسبة الحكم والموضوع ما لا تقتضي، مناسبة الحكم والموضوع. أنا بعتبر أنه هذه المسألة الخلاف أنه يكتفى بمسمى الوطأ أو لابد من الجماع المتعارف اللي يتحقق معه إشباع الرغبة الجنسية عند المرأة، لأن مسمى الوطء لا يحقق الرغبة، بل المرأة غالبا لا يحقق الإشباع الجنسي، بل المرأة غالبا تتحقق حالة الإشباع الجنسي عندها قبل الوطء من خلال المقدمات. أنا أعتقد إنه هذا الصراع إنه يكتفى بمسمى الوطء ولا لا الواجب هو الجماع المتعارف اللي يشبع رغبتها الجنسية، هو من مصادق الصراع الموجود من أول الفقه إلى آخره ما بين الصناعة والفقاهة، ما بين الصناعة والفقاهة. يعني أحيانا الصناعة تقتضي شيئا والفقاهة والذوق الفقهي يقتضي شيئا آخر. يا أخوان ظاهر الرواية إن الإمام قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك، أن الرجل يأثم ليش؟ لأن من حق المرأة عليه أن يشبع حاجتها الجنسية، وهذا الحق حدده الشارع بماذا؟ بأربعة أشهر. فمن حق المرأة عليه أن لا يترك إشباع رغبتها الجنسية أزيد من أربعة أشهر. ما في ذكر للوطأ والجماع بالرواية، ظاهر الرواية أنه هذا رجل ليس من قصده الإضرار بزوجته، وإنما نزلت به مصيبة شغلته عن ماذا؟ عن الحاجة الجنسية لزوجته، فغفل عن ماذا؟ فغفل بسبب المصيبة عن إشباع الحاجة الجنسية لزوجته سنة أو أكثر. فالإمام شو قال له؟ قال له أنت فيك تتغافل عن إشباع الحاجة الجنسية لزوجتك شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، بل أربعة أشهر، أما أزيد من أربعة أشهر فلا يجوز لك التغافل عن إشباع الرغبة الجنسية للزوجة. ولذلك يذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكتفى بصدق مسمى الوطء كل أربعة أشهر، بل الواجب على الرجل هو الوطء ماذا؟ المتعارف اللي هو شامل لمقدمات الوطء من مداعبة ونحوها مما يحقق للمرأة إشباع رغبتها الجنسية. بل بعض الفقهاء المعاصرين قالوا لو لم يتحقق إشباع رغبتها الجنسية بوطء واحد في الأربعة أشهر وكانت تخاف على نفسها الوقوع في الحرام على الرغم من وطئها الوطء المتعارف مرة في الأربعة أشهر، فعند ذلك الأحوط وجوبا على الرجل ماذا؟ أن يطأها بالمقدار الممكن له من جهة والمشبع لرغبتها الجنسية من جهة أخرى ولو زاد على المرة في الأربعة أشهر. ليش؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بالدرجة الأولى وأهليكم بالدرجة الثانية نارا وقودها النار والحجارة. وهذا الرجل الزوج مولانا الرجل إذا امتنع أنت إذا نشدت الزوجة ومنعته ومنعته عن نفسها بمقدوره أن يطأ غيرها دواما أو انقطاعا أو بملك اليمين. أما المرأة فليس بمقدورها أن تشبع رغبتها الجنسية إلا من طريق هذا الزوج اللي هو الوحيد المحلل بالنسبة إليها. فإذا كان تبقى خائفة على نفسها من الحرام حتى لو وطأها مرة كل أربعة أشهر وتحتاج إلى الأزياد فالأحوط وجوبا أن يطأها بالمقدار الممكن له من جهة والذي يسد حاجتها الجنسية ويقيها من الحرام من جهة أخرى. وهذه النتائج نقبلها لا لأنها ترضي الغربيين عنا لا لأنها تكف لسان منظمة حقوق المرأة عنا، نقبلها لأنها ماذا؟ نتائج تساعد عليها الأدلة. فبالتالي هي المسألة مسألة فقهية خلافية. بعض الفقهاء استفادوا من الأدلة أن الواجب مسمى الوطء كل أربعة أشهر، والبعض قالوا لا، الوطء المتعارف الشامل للمقدمة، وإذا احتاجت إلى الأزياد وأمكنه وجب عليه لا أقل أن مقتضى الاحتياط هو ذلك. يا أخوان بس النتيجة بلغت لك السؤال. فالخلاصة أن ظاهر الرواية أن الوطء كل أربعة أشهر مرة واجب عليه لسد لإشباع الرغبة الجنسية عند المرأة، ومسمى الوطء لا يحقق الغرض وهو ماذا؟ إشباع الرغبة الجنسية عندها، بل مسمى الوطء مين بكف العبارة؟ ينقض الغرض. أنتوا تصوروا أنه امرأة إلها أشهر لم توطأ فمسمى الوطء في أمان الله فقط لا يحقق الغرض، هذا يزيد من ألمها النفسي ويزيد من حاجتها الجنسية ومن احتمال وقوعها في الحرام. فمسمى الوطء لا يحقق الغرض بل ينقض الغرض عادة، وبالتالي الواجب الوطء المتعارف الشامل للمقدمات والمحقق عند المرأة الذي يحقق لها إشباع رغبتها الجنسية.
شيخنا مثل ما قلتوا أنتم هنا عبارة استفزازية إيه ومن تثور لأجلها أنا بلحظة
أنا أزلت لك دورتك
لكن مع الرد اللي رديته هذا جيد ولا يبقى مجال لأولئك الحدثويين
وغيرهم أن يشنعوا علينا. يا أخي نحن أشكالنا مش في كل ما يطالبون به، أشكالنا في الطرق التي يسلكونها. التطبير حرام، ليش التطبير حرام؟ لأنه والله الغربيين يشمئزون من هذه الظاهرة. يا أخي الغربيون يشمئزون من ظاهرة ذبح الخراف في الحج، وطلعت مين؟ هاي الممثلة الفرنسية المشهورة اللي هي الآن مسؤولة عن منظمة حقوق الحيوان في العالم أكبر عاهرة عرفها تاريخ الغرب اسمها معروف الآن أكبر ساقطة وعاهرة عرفها تاريخ الغرب جعلوها مسؤولة عن منظمة حقوق الحيوان في العالم تكلمت على المسلمين بكلام شنيع وأنه هذه ظاهرة ذبح الخراف في الحج ظاهرة متخلفة ورجعية وكذا. طيب شو يعني منقول إنه هني يشمئزون من حرم التطبير ومن حرم ذبح الخراف بمناء الكلام مو هذا. أنا أقبل منك أن تقول التطبير حرام لأنه قام عندي الدليل الكذائي والكذائي والكذائي على حرمة التطبير، عند ذلك النقاش بيني وبينك مشروع. أقول لك أنا أناقشك في هذه الأدلة وأنا بنظري لم يقم دليل على الحرم والأصل هو البراءة، بل قام عندي الدليل على الإصحاب. أما تقول له والله الغرب يشمئزون وعمل لا حضاري، هذا لا يبنى حكم الله على مثل هذه التفاهات والسخافات. والحمد لله رب العالمين.